نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: عرض رمزي في اليرزي بمناسبة الاستقلال ولقاء ثلاثي في بعبدة. ميقات بعد اجتماع بعبدة الثلاثي، البعد جفا والتفاهم هو الأساس. روسيا سلمت لبنان الصور الفضائية لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده. احتجاجات العطش في إيران تتوالى. التحالف لدعم الشرعية يرصد مؤشرات خطر على الملاحة في جنوب البحر الأحمر. أهلا بكم. احتفالا بالذكرى 78 لعيد الاستقلال، شهدت وزارة الدفاع في اليرزي صباح اليوم عرضا عسكريا رمزيا بحضور كل من رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قائد الجيش العماد جوزيف عون، ووزير الدفاع موريس سليم، إضافة إلى عدد من قادة الأجهزة الأمنية. وبعد انتهاء العرض وفي مشهد لافت، غادر الرؤساء الثلاثة بسيارة رئاسة الجمهورية متوجهين إلى قصر بعبدة، حيث عقدوا لقاء ثلاثيا، في حين أعلنت الرئاسة إلغاء الاستقبال الرسمي وتقبل التهاني بالاستقلال نظرا إلى الأوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد. وبعد الاجتماع وخلال مغادرته قصر بعبدة، رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال ما إذا كانت الأوضاع تحلحلت بالقول إن شاء الله خير. من جهته أكد رئيس الحكومة أن التفاهم هو الأساس والبعد جفا، وأن اللقاء الذي حصل اليوم كان حوارا جديا وبإذن الله سيؤدي إلى الخير.
هو توافق اللبنانيين اللي حصل بين الرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية في حين رئيس بشار الخوري والرئيس رياض الصلح، هيدا اللي هن تنازلوا عن كل خصوصيتهم من أجل وحدة البلد ومن أجل أنه يتوحد لبنان وننقذ لبنان في حينها. ما كان بيحصل الاستقلال لو ما كانوا اللبنانيين موحدين، ما كان بيحصل استقلال لو ما اللبناني واللبناني أخو اللبناني من أي طائفة كانت كانوا يمين جنب بعض برشية. نحن إذا ما منكون يد وحدة ما بنقدر نحافظ على الاستقلال بتاتا. بالأمس كنت عم بقرأ عن الاستقلال كتير، وطبعا هالتواصل الاجتماعي، ولكن لفت لي نظري وعم بنطلق من هون، شخص قال احتفالكم بالاستقلال مثل المرأة المطلقة عم تحتفل بعيد زواجها. صح، ولكن ما ننسى انه قبل ما تطلق لو دلت على التفاهم، لو دلت على التفاهم لليوم الزواج ما كانت طلقت. التفاهم هو الأساس والحوار هو الأساس. البعد جفا، وجفا بيؤدي للشر، واللقاء كاللقاء اللي حصل اليوم بقلكم لقاء كان حوار جدي وبإذن الله بيودي للخير. كل عيد وأنتم بألف خير.
نوه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون بالدور الذي يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية في الحفاظ على الأمن، وقال إن العراقيل أمام العمليات الإصلاحية التي كان من المفترض أن تنجز خلال الأعوام الماضية مستمرة، والعمل يجري على تدليلها الواحدة والأخرى. أضاف رئيس الجمهورية: سأعمل خلال السنة الأخيرة من ولايتي على ملاحقة القضايا العالقة وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات على سكة صحيحة ودائمة وصولا إلى معالجة الملف الاقتصادي. وتابع: الظروف الاقتصادية انعكست سلبا على العسكريين في مختلف الأسلاك، ورغم ذلك يقوم العسكريون بواجباتهم بإخلاص، وعلى الدولة أن تقابل عطاءاتهم بتحسين أوضاعهم. وكان رئيس الجمهورية استقبل في بعبدة كلا من قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من القيادة، مدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان على رأس وفد من المديرية، مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على رأس وفد من المديرية، ومدير عام أمن الدولة اللواء توني صليبة على رأس وفد من المديرية. وبمناسبة عيد الاستقلال، لفتت السفيرة الفرنسية في لبنان أنجريو إلى أن هذا العيد الوطني أشارككم أفضل تمنياتي للبنان سيد وموحد في وجه كل التحديات التي يواجهها اليوم. وطن ودولة منبثقان من تمسك اللبنانيين واللبنانيات العميق بالعيش معا في بلد منفتح حر وغني بتعدديته. وأكدت غريو أن فرنسا تقف إلى جانب كل اللبنانيين واللبنانيات الملتزمين بعزم وموهبة وشجاعة ببناء الوطن الذي يطمحون إليه، الوطن الذي يستحقونه وهو في متناولهم، مشيرة إلى أن الوضع المأساوي الذي وصل إليه لبنان يفرض على السلطات والطبقة السياسية أن تتحمل مسؤولياتها من دون انتظار. بدورها هنأت السفارة الأمريكية في بيروت عبر حسابها على تويتر بذكرى الاستقلال، ونشرت صورة للطبيعة في إحدى المناطق اللبنانية مع العلم اللبناني وأرفقتها بعبارة ينعاد عليك بظروف أحسن. كما أبرق إلى رئيس الجمهورية مهنئا بالاستقلال كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بدوره تقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية بأطيب تمنياته للشعب اللبناني بعيد استقلاله، وأكد في بيان أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب لبنان خلال هذه الأيام الصعبة ودعم آماله في مستقبل أفضل، لافتا إلى أن بلاده تعترف بالثقافة الثرية والمثابرة للشعب اللبناني الذي واجه وتغلب على العديد من التحديات على مدار 78 عاما الماضية. أحيا شارع انتفاضة 17 تشرين عيد الاستقلال بعرض مدني رمزي في الساحة المقابلة لمرفأ بيروت لما يمثل من رمزية بعد انفجار الرابع من آب، وتخلل المسيرة المدنية عروض لأفواج تمثل كافة القطاعات والمناطق والمواطنين من بينهم فوج أهالي ضحايا مرفأ بيروت وفوج أهالي المفقودين. وفي صيدا نظمت الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مسيرة شعبية تحت شعار تعو نمشي للاستقلال، شاركت فيها الجمعيات الكشفية وفرق الموسيقى. وفي ذكرى رنيم عوض التي تتزامن مع ذكرى الاستقلال، غرد رئيس حركة الاستقلال النائب المستقيل ميشيل معوض عبر تويتر قائلا: كل يوم عم بيتأكد اللبناني اللي اختلوك اختالوا عنوان المصالحة ومشروع السيادة والقرار بالإصلاح وبناء الدولة، ومن وقتها بلش الانهيار. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تسليم الجانب اللبناني صور الأقمار الاصطناعية لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار آملاً أن تساعد في التحقيق. وبعد اجتماع جمع لافروف بنظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب في قصر الضيافة التابع لوزارة خارجية روسيا الاتحادية، جرى خلاله البحث في العلاقات بين البلدين وفي الأوضاع الإقليمية والدولية وأهم الخطوات الإصلاحية التي يعمل عليها لبنان. قال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني أنه ناقش مع أبو حبيب التعاون المشترك في إعادة الأعمار واستكمال البنية التحتية في منطقة مرفأ بيروت، كما أعلن عن مشروع تنجزه شركة روسية للنفط لإيصال المحروقات إلى مرفأ بيروت. من جانبه أكد أبو حبيب أن لبنان تسلم صور الأقمار الاصطناعية للمرفأ، مضيفا: سنسلمها للقضاء علها تسهم في كشف الحقيقة. وحول الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج، أشار وزير الخارجية إلى أن قضية الوزير جورج قرداحي ليست بالمشكلة المستعصية، ولبنان يريد حوارا مع دول الخليج لحل المشاكل العالقة.
على المستوى الثنائي شكرنا وقدرنا عاليا تسليمنا صور الأقمار الاصطناعية العائدة لتفجير مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وسنضعها القضاء اللبناني على أمل أن يساهم ذلك في كشف حقيقة هذه المأساة التي حلت بلبنان. عرضنا أوضاعنا في لبنان على ضوء التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها، وكما تطرقنا للتحديات السياسية والاقتصادية الداخلية وعرضنا أهم الخطوات التي يتم العمل عليها. ومن هذه الخطوات الاتفاق على برنامج دعم مع صندوق النقد الدولي، مع علمنا أن روسيا الاتحادية عضو في مجلس إدارة صندوق النقد، وتلازم هذا الاتفاق مع الصندوق مع إجراء إصلاحات ضرورية لاسيما في قطاع الكهرباء والمصارف وإعادة هيكلة القطاع العام.
قبل استكمال النشرة نشير إلى أنه تمت إعادة فتح أوتوستراد النعمة باتجاه بيروت بعد أن قطع الأوتوستراد بشكل جزئي. في عين التين استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وفدا من الكونغرس الأمريكي، ضم أعضاء الكونغرس دارين لحود، دار العيسى، دان كالدي، ورئيس مجموعة الدعم الأمريكي من أجل لبنان السفير إد جابرييل، بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شي، حيث تم بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية. وفد الكونغرس التقى أيضا وزير الداخلية بسام المولوي الذي أكد مواصلة كل التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية، شاكرا على مساعدة الجيش اللبناني ومتمنيا أن ينسحب ذلك أيضا على قوى الأمن الداخلي والأمن العام في ظل الظروف التي يمر بها لبنان. كما أجريت جولة أفق تناولت المواضيع السياسية وتم التطرق إلى المشاكل الاقتصادية وانعكاس ذلك على الوضع المعيشي والأزمات الإنسانية في لبنان. في آخر مستجدات كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة. وفي سياق متصل، أصدر محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه قرارا قضى بإقفال الدوائر العقارية في النبطية لمدة أسبوع اعتبارا من صباح غد الثلاثاء ولغاية صباح الاثنين في 30 من تشرين الثاني 2021، وذلك أثر إصابة 4 موظفين فيها بفيروس كورونا. توفي النائب فايز غصن عن عمر ناهز 71 عاما، وهو من مواليد كسبة الكورة عام 1950. وكان غصن يشغل منصب نائب رئيس تيار المردة منذ عام 2006 حتى وفاته، وقد عين وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تشكلت عام 2011. وقعت فجرا اشتباكات مسلحة داخل بلدة الطفيل الحدودية على خلفية نزاعات عقارية ومحاولة جرف بساتين كرز. وأشارت المعلومات إلى أن الجيش عمل على ملاحقة مطلقي النار وعثر على سيارة في داخلها أسلحة وأثار دماء. وفي مدينة الميناء في طرابلس سمع دوي انفجار كبير. أفادت المعلومات أنه ناجم عن انفجار خزان كربور ما تسمم بتضرر سيارتين أمام أحد المحال وإصابة أحد الأشخاص برضوض. أمنيا أيضا، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنه عند الساعة 7 من صباح اليوم اختطف المواطن ميم قاف على طريق سعدني الكسارة، وكان على متن سيارة من نوع رنو، حيث اعترضت طريقه سيارة سوداء اللون وتم اقتياده إلى جهة مجهولة. يذكر أن المواطن يملك متجرا للخرضوات في المدينة الصناعية في زحلة. تربويا، ينفذ أساتذة المدارس الرسمية إضرابا مفتوحا ابتداء من الخميس المقبل. حذرت الخارجية الأمريكية رعاياها في إسرائيل من الدخول إلى البلدة القديمة في القدس، ويأتي هذا التحذير عقب عمليات إطلاق النار التي شهدتها القدس أمس الأحد وأدت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن القوات الأمنية اعتقلت أكثر من 50 عنصرا تابعا لحماس في الضفة الغربية وضبطت أموالا وأسلحة ومتفجرات كانت تعد لتصنيع 4 أحزمة ناسفة. كما أضاف في تغريدات على تويتر التي كشفها جهاز أمن العام الشباك يقودها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري. ذكرت وسائل أعلام رسمية سعودية في وقت مبكر من اليوم أن قوات التحالف التي تقوده السعودية أعلن رصد مؤشرات خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية جنوب البحر الأحمر. وأضافت التقارير أن التحالف رصد تحركات ونشاطا عدائيا لقوات الحوثي اليمنية باستخدام زوارق مفخخة، وقال إنه يتخذ إجراءات لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة. على خط الاتفاق النووي ومع اقتراب موعد استئناف مفاوضات فيينا نهاية الشهر الجاري، شكك الرئيس السابق لجهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين من فرص نجاحها، وبرر ذلك بقوله أن الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي أكثر راديكالية من سلفه حسن روحاني. كما أوضح في مقابلة مع صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن رئيسي أكثر تطرفا في آرائه الإقليمية، مشيرا إلى أنه ليس متأكدا من أن إيران ستوافق على صفقة. ووصف كوهين المفاوضات بأنها حركة من دون جدوى لكن مع فرصة ضئيلة فقط للنجاح الفعلي. على خط آخر، شهدت عدة مدن جنوب غرب إيران احتجاجات ضد مشاريع مائية تنفذها الحكومة، واتهم المحتجون المسؤولين بسرقة المياه ونقلها إلى مدن أخرى من ضمنها أصفهان من أجل رفض مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفاد ناشطون إيرانيون. يذكر أن احتجاجات مياه متواصلة منذ يوم الجمعة الماضي، حيث خرج الآلاف من المزارعين في تجمع حاشد بمدينة أصفهان نفسها وسط البلاد محتجين على نقص المياه في المنطقة التي تضربها موجة جفاف. أعلنت البحرين القبض على عناصر إرهابية شرعت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية تستهدف الأمن والسلم الأهلي، موضحة أنه تم ضبط أسلحة ومتفجرات مصدرها إيران لدى تلك العناصر المرتبطة بمجموعات إرهابية موجودة في إيران. في ليبيا، وبعدما طالب مكتب المدعي العام العسكري مساء أمس المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف سير إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي جاء الرد، وأكد رئيس المفوضية اليوم أن كل إجراءات ترشح نجل القذافي سليمة من الناحية القانونية، موضحا أنه ليس من حق المدعي العام العسكري التدخل في شؤون المفوضية. في السودان، وعلى الرغم من توقيع اتفاق سياسي مساء أمس بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، دعا معارضو الانقلاب إلى تظاهرة مليونية يوم الأحد للمطالبة بعودة السلطة المدنية. وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله. الخبر الأخير عن كورونا، إذ أعلنت أستراليا أنها ستسمح بدخول حاملي التأشيرات للمؤهلين الذين تلقوا التطعيم بالكامل للبلاد اعتبارا من أول كانون الأول المقبل. أما في فرنسا فاعترفت السلطات ببدء الموجة الخامسة من وباء فيروس كورونا في البلاد، مشيرة إلى زيادة حالات الإصابة على مدى أسبوع بنحو 80%. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.